بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. العنوان الثاني هو حجية قول اللغوي، واحدة من الأساليب المهمة التي يمكن اعتمادها لتحديد الظهور أقوال اللغويين. الكعب في الآية الكريمة، الصعيد في الآية الكريمة، ما هو المقصود منه؟ لو أمكن من خلال علامات الحقيقة أن نحدد أن الموضوع له كلمة الصعيد مطلق وجه الأرض فبها ونعمت، لكن لو لم نقدر أن نحدد الوضع من خلال العلامات، الطريقة المعقولة والمعروفة هي الرجوع إلى اللغويين. أمسك كتب اللغة وأتصفح لأرى أن هذا المصطلح ماذا يراد منه لغة. لكن الاعتماد على قول اللغوي يحتاج إلى قيمة اعتبارية في الشريعة. هل هناك قيمة اعتبارية، يعني حجة أو ليس بحجة؟ من يقول أن قول اللغويين أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض صحيح ومقبول، وأن الشارع يرضى أن أتيمم بالحصى، أترك التراب وأتيمم بالحصى بناء على قول اللغويين، وهل اللغويون معصومون؟ الجواب لا. إذن لابد من البحث عن حجية قولك، لابد من ذلك. وهنا إذا كان اللغويون ينقلون لنا الأوضاع أن هذا من الوضع فبها ونعمت، إذن يمكن الاعتماد على قولهم من باب تحديد الوضع. يأتي البحث الذي نريد أن نبحثه الآن، ولكن هناك إشكال أساسي في قول اللغويين في كتب اللغة، وهو أن اللغويين عادة يعتمدون ينقلون لنا موارد الاستعمال لا موارد الوضع، يعني هم غير مهتمين بتحديد المعاني التي وضع اللفظ بإزائها، وإنما هم يقومون بالاستقراء لمعرفة المعاني التي تستعمل في اللسان العربي، وهذا تابع للاستقراء في حياتهم من أبناء اللغة، وتابع للاستفادة من الكتب الموضوعة السابقة. يتتبعون الأشعار، يتتبعون الناثر، الخطب، الرسائل، وينظرون ليجدوا أن هذا اللفظ قد استعمل في 20 من المعاني، يا هو المعنى الحقيقي؟ لا يحددون. هذا أصلاً مو هدف، مو غرض للغوي، وبالتالي استعمل. وهذا المقدار لا ينفعنا. نحن لو وجدنا أن كلمة الصعيد مستعملة في عدة من المعاني، يا هو المعنى الحقيقي المقصود؟ أيها المعنى الحقيقي الذي ينفعنا هو الوضع دون الاستعمال. لا ينفعني أن يوجد 5 معاني مستعملة، أريد المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا الغالب في كتب اللغويين أنها تحدد المعاني المستعمل فيها اللفظ، ليست في مقام بيان المعاني التي وضع اللفظ بإزائها، هذا بعيد عن غرضهم. نعم بعض الكتب تهتم بذلك، لكن الغالب في الكتب عدم الاهتمام بذلك. يذكر المصنف رحمه الله مثل أساس اللغة للزمخشري اللي يحدد المعنى الموضوع له داخل في اهتمامه. إذا تجاوزنا هذه المشكلة، وهذه مشكلة أساسية تقدح في الاستناد، وبالتالي إذا أكو استعمال لابد من أن يدخل الباحث خبرته واجتهاده ونظره وتحليله، وبالتالي هذا مو بس اعتماد على قول اللغوي، بالتالي راح يدخل نظره هو كمجتهد في القصة، لابد أن يحلل ويبحث. وهذا مو هو بحثنا. بحثنا أن نعتمد على قول اللغوي حين لو تجاوزنا هذه المشكلة ووجدنا كتابا أو كتبا تنقل لنا المعاني الوضعية الحقيقية، حينئذ هل يمكن الاعتماد عليها أو لا؟ هنا حالتان. الحالة الأولى أن يوفر لي كلام اللغوي القاطع بأن هذا المعنى هو المعنى الذي وضع اللفظ بإزاء، يعني كلمة الصعيد وضعت بإزاء مطلق وجه الأرض قاطع الآن. إذا كنت قاطعاً النتيجة واضحة، إذن الحجية لأجل القاطع في المقام، ما يحتاج أن نبحث عن حجية قول اللغوي بنفسه، لأن قول اللغوي وفر لي القاطع، هذا واحد. أما إذا قلنا أنه لم يوفر لي القاطع، يعني كان قول اللغوي ظني، حصل لي الظن بأن المقصود من بأن المعنى الموضوع له لفظ الصعيد هو مطلق وجه الأرض يشمل الحصى، في هذه الحالة لابد أن نبحث عن حجية هذا الظن، لأن هذا الظن الآيات الكريمة خاطبت وقالت أن هذا الظن لا يعتمد عليه، أن مطلق الظن لا يعتمد عليه، الظن لا يغني من الحق شيئا. موقف الشارع في استفادة الأحكام الشرعية من الظنون موقف سلبي، إلا ما رضاه، إلا ما رضي به هو، أريد دليل على الرضا والاستثناء والتخصيص. ثلاثة أدلة يمكن أن تستعرض في المقام. الدليل الأول، الدليل الأول الإجماع.
بل كيف أثبتنا تفجير القول الأول أنه أثبتنا قطع أن الصعيد مطلق؟
لو قطعنا، لو كان هناك مثلا الفراهيدي الخليل بن أحمد الفراهيدي، لاحظون كيف نظرت إلى كتابه ووجدته ينص على ذلك، وأنا أعتقد أن هذا خبير إلى درجة عندما يقول بالوضع فهو أمر مسلم، أو راجعت خمسة لغويين ووجدتهم قد أجمعوا على هذا الوضع، فحصل لي القطع بأن هذه الكلمة موضوعة لهذا المعنى.
يعني اليقين القطع من نفس الكلام اللغوي؟
طبعا بل إما هو واحد وفر لي القطع أو متعددونه فحصل لي القطع، المهم نفس اللغوي أدى بي إلى أن أقطع. تلاحظون كيف؟
مو شيء آخر.
لا مو شيء آخر، مو شيء آخر، اللغوي كلامه هو الذي أدى بي إلى القطع، حينئذ نقول بحجيتي. أما لو كان ظنيا ما وصلني إلى مرحلة القطع. ثلاثة أدلة، الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني البناء العقلاء يعني سيرة العقلاء، والدليل الثالث حكم العقل. لاحظ الإجماع. أما بلحاظ الإجماع، الإجماع على قسمين، إجماع قولي وإجماع عملي. إجماع قولي يعني أن يجمع، أن يفتي علماؤنا على جواز كذا، على وجوب كذا، إباحة كذا، حلية كذا، ملكية كذا، يعني يصرحون ويفتون بهذا الحكم في كتبهم، في رسائلهم، هذا إجماع، هذا إجماع قولي، يعني قالوا بالفتوى، صرحوا بها، هذا إجماع قولي. وهناك إجماع عملي، لا يوجد لديهم تصريح وفتوى بهذا الصدد، ولكنهم جميعا يعملون بشيء معين، مثل المدعى في خبر الثقة، المدعى في خبر الثقة أنهم جميعا يعتمدون أخبار الثقات في مقام الاستدلال على الحكم أو على الموضوع، هذا إجماع عملي، ماكو فتوى بحجية خبر الواحد، أنا رجعت إلهم واحد واحد وعرفت أن هذا وذاك وذاك وهذا يقولون بالحجية، لا، وإنما وجدت الأول يعمل بخبر الثقة، الثاني يعمل فقلت بالإجماع، هذا إجماع، فاستفدت الإجماع، هذا إجماع عملي. في مقامنا الإجماع المستدل به هو الإجماع العملي للقول، يعني أن علماءنا عندما نرجع إليهم في مقام الاستنباط وتحديد المعنى المقصود والموضوع له، في الرواية أو الآية، في الكلمة المستعملة في الرواية أو الآية، نجدهم يرجعون ويعتمدون القول اللغوي، يعتمدون. هذا إذن الإجماع العملي، الإجماع العملي يدلنا على أن علماءنا يعتمدون، وهذا الاعتماد يكشف لنا، الإجماع يكشف لنا على رضا المعصوم عليه السلام. المصنف يقول أنا عندي إشكال، الإشكال الأول إشكال صغروي، والإشكال الثاني إشكال كبروي. الإشكال الصغروي، أين لنا أن نحصل مثل هذا الإجماع العملي؟ منين نقدر نعرف أن العلماء السابقين اللي ما عندهم كتب استدلالية كانوا يعتمدون على قول اللغوي في استنباطاتهم؟ منين نعرفها؟ خبر الثقة بالله كتب روائية أكو، لكن أقوال اللغويين منين نعرف أنهم كانوا يستندون؟ لا سيما أننا نتحدث عن حقب زمانية متعددة، أولها كان اللسان صاف، وكان الناس في أكثرهم هم يفهمون اللغة والكلمات ولا يحتاجون إلى الرجوع إلى اللغويين. حينئذ في مواطن الحاجة إلى الرجوع، منين نعرف أنهم كانوا يعتمدون؟ منين نعرف؟ هذا إشكال صغروي. الإشكال الكبرى، لو سلمنا أنهم يعتمدون، أن هناك إجماع عملي، هذا الإجماع من يقول حجة؟ حجية الإجماع هي بكاشفيته عن رضا المعصوم في المقام. حتى نستكشف رضا المعصوم لابد أن نقول أن المعصوم كان أيضا يعتمد على قول اللغوي، أيضا كان يعتمد على قول اللغوي في مقام تحديد المعنى المقصود لللفظة. والإمام لا يحتاج، مرة أكو إجماع قول، هؤلاء أفتوا بأجمعهم على حجية، أفتوا بحجية قول اللغوي. إذن الإمام عليه السلام كان قد قال لهم اعتمدوا على قول اللغوي، أو هو واحد من عندهم، هو واحد من وأفتى. لكن الإجماع العملي يعني شو؟ يعني هذه السلسلة من الفقهاء يعملون بقول اللغوي. قطعاً المعصوم لا يعمل بقول اللغوي. شلون أستكشف؟ هو عمل بعد، مو قول. حتى أستكشف رضا المعصوم من القول، هذا عمل. هؤلاء كانوا يعملون، قطعاً المعصوم ليس من ضمنه، قطعاً المعصوم ليس من ضمنه، المعصوم ليس من ضمنهم. هم المعصوم لا يحتاج إلى الاعتماد على اللغويين في فهم كلمة في القرآن أو في السنة. وبالتالي هذا الإجماع العملي لا يستكشف منه قول المعصوم عليه السلام رضا المعصوم.
ممكن نقول مثلا وأمضى ذلك، أنه عملوا على ذلك، والدليل على الأمضاء أنه لم يصل لنا ردع من قبل المعصوم على هذا العمل.
بالحقيقة هذا إشكال أنا ما عندي جواب عليه، لأنه هو إشكال يرد اجت بعض الافكار الى ذهني لكن ما مقتنع بها. هو اللي يتفضلون به، يعني لو كانت حجيه الاجماع هي معتمده على الاجماع التضمني الدخولي، هذا الذي يكون حجه، هذا الاشكال الصحيح. اما لو بنينا على الاجماع اللطفي، احنا نقبل الصوره، نقبل وجود الاجماع، بنينا على الاجماع اللطفي كاجماع كحجيه، بنينا على حجية الإجماع الحدس، بنينا على الإجماع التقريري، في كل هذه الإجماعات الأربعة إذا بنينا على حجيتها، هو الإمام عليه السلام لو وجد أنهم هؤلاء جميعا يعملون، قاعد يعتمدون، واعتمادهم مخالف للواقع، عليه أن يتدخل، إما على أساس قاعدة اللطف يتدخل فيردع، على أساس التقرير هم يتدخل ويردع، على أساس الحدس إذا وجدناهم جميعا يعملون بقول اللغوي، نفهم من ذلك أنهم أخذوه من رئيسهم، أن رئيسهم أباح لهم وأتاح لهم، سألوه هذا. إذا منا بالصورة مو كلش واضحة عندي الإشكال مو كلش أنا مقتنع به، فضلت به فضلت بوال. نعم قد يقال، قد يقال أننا يمكن أن نقول أنهم ما كانوا في تلك الأزمنة يحتاجون إلى الرجوع إلى اللغوي، كانت اللغة واضحة زين، فما كانوا يرجعون عملا إلى هذا إنكار للصغرى، لكن بعد الإيمان بالكبرى هذا مش مهم، خلنا أطبق ونشوف التطبيق. هذا الدليل الأول مردود صغرى وكبرى. الدليل الثاني بناء العقلاء. المصنف قدس سره يقول مثل ما تعلمنا أن السيرة العقلائية إذا أردنا أن نستدل بها في مورد معين تحتاج إلى ركيزتين. الركيزة الأولى الصغرى أن هناك بناء عقلائي على الرجوع إلى قول اللغوي، والكبرى أن هذا الرجوع موضى ومرضي عنه من قبل المعصوم عليه السلام. في المرأة طبقنا الصغرى والكبرى. أما الصغرى أصل البناء العقلائي فهو مسلم من يابابه، مو من باب كونه لغوي، من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. هناك بناء عقلائي على أن الإنسان في كل فن يرجع إلى الخبراء في ذلك الفن، وهذا أمر مسلم، العقلاء يقبلون به ويعملون على أساسه، واللغوي لا شك أنه هو الخبير في باب اللغة. فمن حيث الصغرى ما عندنا كلام، الكلام من حيث الكبرى، يعني من حيث اكتشاف رضا المعصوم. شلون استكشف قبول المعصوم بهذا الرجوع؟ المصنف يقول حتى نستكشف رضا المعصوم من خلال على هذا البناء والعمل العقلائي لابد أن يتوفر واحد من ثلاثة شرائط. الشرائط هي كالتالي: الشرط الأول، هذه تفيدنا في كل مورد يجري فيه البناء العقلائي. الشرط الأول أن يكون المعصوم مشاركا للعقلاء في مسلكهم، مثل ما أن العقلاء بما هم عقلاء يعتمدون شيئا ويبنون عليه عملا، فالمعصوم أيضا يعتمد عليه ويبني معهم لأنه من ضمنهم، ولا يوجد مانع يمنعه عن هذا الاعتماد. إحنا من خلال بناء العقلاء وجدنا أن عقليتهم أن البناء الإلهي لهذا الجسد بهذا العقل بهذه الطريقة من التفكير بهذه الاحتياجات الماسة أدت إلى أن يتصرفوا في ضمن من خلال قواعدهم العقلية هذا التصرف. المعصوم لا يوجد مانع يمنعه عن أن يشاركهم في تصرفهم هذا، حينئذ هو متحد المسلك معهم. فإذا اتحاده معهم هذا الشرط الأول، اتحاده معهم في المسلك. هذا مثال يقول المصنف هم خبر الواحد هم خبر الثقة هم الظواهر. فإن الخبر والظاهر كما أن العقلاء يعتمدون عليه من باب الركائز العقلائية والمباني العقلائية، كذلك المعصوم يعتمد عليه، على فرق في الاعتماد. العقلاء يعتمدون حتى يحصلون المعلومات، المعصوم يعتمد حتى يبلغ المعلومات. الظهور حتى يفتهمون هم كلام العقلاء، يفتهمون كلام المقابل المتكلم، يعتمدون الظهور. المعصوم يعتمد الظهور حتى يفهمهم كلام المقابل. تلاحظ كيف؟ وهذا العقلاء أيضا، العقلاء يعتمدون خبر الواحد في الأخذ والعطاء، ويعتمدون الظهور في الفهم والتفهيم. المعصوم صحيح لا يعتمد خبر الواحد في الأخذ، لكن في العطاء يعتمد. في الفهم لا يعتمد، لا يعتمد الظهور، لكنه في التفهيم يعتمد الظهور. إذن هو متحد المسلك معهم. هذا الشرط الأول. هذا الشرط نقدر من خلاله أن نقول برضا بأن سكوت المعصوم عن بناء العقلاء هو رضا منه في باب، في بابي خبر الثقة، في بابي في باب الظهور، هذا رضا منه وإقرار منه على العمل، وبالتالي نفتهم حجية هذين الأمرين من خلال رضاه. هذا نقدر نطبقه هنا بحمد الله، ولكننا في باب الاستصحاب هذا الشرط غير متوفر. عفوا، في باب قول اللغوي، في باب قول اللغوي هذا الشرط غير متوفر. هذا الشرط اتحاده معهم في المسلك غير متوفر، أصلا غير متوفر هذا الشرط بشكل واضح. الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام لا يحتاج إلى قول اللغوي، لا يحتاج إلى قول اللغوي، فهو لا يعمل في باب، في باب إيصال المعاني يتكلم معهم بلساناتهم، كانوا يفهمون تلك الأزمنة، كانت الأزمنة الصافية في اللغة، كانوا يفهمون. إذن اتحاد المسلك معهم غير جائز، غير جائز. الشرط الثاني، الشرط الثاني لو كان هناك مانع يمنع عن اتحاده معهم في المسلك، ولكن حفاظ الإمام على، حفاظ الإمام على أغراض الشريعة تدعوه على ألا يسكت على هذا البناء، باعتبار أن هذا البناء العقلائي لا يقتصر العقلاء في تطبيقه على أغراضهم الشخصية، بل يطبقونه في باب الأحكام الشرعية، بالأغراض التشريعية أيضا يطبقونه. إذن الإمام إذا وجد ذلك عليه أن يتدخل، وجد أن العقلاء بالفعل يطبقون بناءهم العقلائي في الأحكام الشرعية، أو أنهم سرعان ما سيطبقوا ذلك في الأحكام الشرعية، عليه أن يتدخل ويردع، عليه أن يتدخل ويردع، كما في القياس، كما في القياس، كما نجده في القياس. فإذا عدم الاتحاد ثابت، لا يتحد معهم مسلك، ولكن هذا البناء المرفوض، لو كان هذا البناء المرفوض له دخالة يجريه العقلاء في الأحكام الشرعية، في الأغراض التشريعية، وكان مرفوضا عليه أن يتدخل، ولما لم يتدخل نفهم أنه ليس بمرفوض. هذا الشرط متوفر في باب الاستصحاب، عندما يستدل، عندما استدل بعض علمائنا بالبناء العقلائي على حجية الاستصحاب، وقبلنا صغرى هذا، وقبلنا صغرى هذا البناء العقلائي، كيف نستكشف رضا المعصوم مع أن المعصوم لا يمكن أن يكون متحدا معهم في المسلك باعتبار أنه لا يحتاج إلى إجراء الاستصحاب؟ ما يصير عنده يقين وشك، شك ما يصير عند المعصوم عليه السلام. المعصوم لو عنده يقين بالبقاء، لو يقين بالارتفاع، فهو غير متحد معهم في المسلك، فكيف يمكن أن نستكشف رضاه عن هذا البناء العقلائي على العمل باليقين السابق؟ على هذا الأساس، على أساس أنه يجد أن تركهم لو كان يرفض عملهم بالاستصحاب والبناء على اليقين السابق، يجد أن تركهم على بنائهم خطر على الأغراض التشريعية، ضياع للأحكام الشرعية، لأنهم يطبقوه الآن أو سيطبقوه في الأحكام الشرعية وهو مرفوض، فعليه أن يتدخل، ولما لم يتدخل إذن لا يقبله، إذن يقبله ولا يرفضه، ولا يرفضه. هذا الشرط الثاني. هذا الشرط موجود في باب الاستصحاب، هل هو موجود؟ هل هو موجود في قول اللغوي لو لا؟ يقول المصنف لا، هذا ما موجود. فإن العقلاء لا يجرونه في باب الأحكام الشرعية، لا يجرونه. وفي ذاك الزمن ما كانت هكذا رجوع للغوي وكذا، لا يجرونه في باب الأحكام الشرعية. ولذلك صحيح أن العقلاء يعتمدون عليه، لكنهم يعتمدون عليه في أغراضهم الشخصية في حياتهم، في حياتهم إذا احتاجوا له. أما في الأحكام الشرعية عند الرجوع إلى القرآن والسنة لا. مصنف هكذا يقول. فالشرط الثاني غير متوفر. الشرط الثالث، الشرط الثالث إذا كان المعصوم غير متحد معهم في المسلك لمانع يمنع، وكان أيضا العقلاء لا يطبقه في الأحكام الشرعية، ولكن دل دليل خاص على قبوله ورضاه عن هذا البناء العقلائي والعمل العقلائي، حين نقبل لأجل هذا الدليل. وفي المقام لا يوجد مثل هذا الدليل، في المقام لو وجد لانتهى الكلام، لكن ما عندنا دليل في المقام. إذن البناء العقلائي كدليل على حجية قول المعصوم منقب طبعا، والأساس هو أنه مصداق للرجوع إلى أهل الخبرة، هذا الدليل. أنه الدليل
إشكال الشيخ الإجماع. نعم. إذا كان ممكن يجري فبيجري بالبناء العقلائي في رضا المعصوم، أما أنه يجري في رضا المعصوم سكوته يعني رضا عنه.
نعم.
أما بالنسبة للإجماع نحن قلنا إجماع أنواع عديدة، واحد منها الإجماع الدخولي اللي فيه ضمنه المعصوم
يعني عامل معه،
والإجماع الدخولي نحن قلنا وإن كان ممكن لكنه غير واقع،
غير واقع يعني. هذا للأزمنة السابقة،
فهذا ما يجري يعني هذا إشكال
أنه
يثبت أنه
نثبت
رضا
المعصوم
أو
أنه
في الإجماع.
يعني تقصدون أنه لو قبلناه صغرويا، كبرويا ليش من قبله؟ كبرويا لأن هذا الإجماع لا يكشف عن رضا، عن رضا الم... ها
إحنا ما الإجماع مو دخولي،
الإجماع مو دخولي. أحسنت. إيه؟
إذا كان مو دخولي مثلاً لقاعدة اللطف، مثلاً لأي شيء.
فالإشكال الثاني مو تام قصدكم؟ بلي، وهذا هذا إشكاله، هذا إشكال. أنا بالحقيقة يعني هذا يحضر للذهن، وأحسنتم على 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 استحضاره، لكن المشكلة ما عندي دفع واضح إليه، لأنه يعني أكون بعض الكلمات يمكن أن يقولها الإنسان في الدفع، لكن مو كلش واردة، يعني أنا ما مقتنع به، وبالتالي هذا إشكال، يعني إشكال هذا بناء على قاعدة اللطف أو الإجماع الحدسي أو الإجماع التقريري. فما دام أكو إجماع عملي، هذا الإجماع العملي لو لم يرضى عنه المعصوم لابد أن يرفض. لو قبلنا أصل حجية الإجماع، أما إذا ما قبلنا قلنا قاعدة اللطف لا تجري، إذن من باب اللطف ليس للإمام، لا يجب على الإمام التدخل. الإجماع التقريري هم ما قبلنا، هم الإمام واجب عليه أن يتدخل. الإجماع الحدسي مقبلنا وقلنا لو آمن، لو أفتى، لو عمل الفقهاء من أول يوم إلى هذا اليوم فإنه لا يكشف ذلك عن قول المعصوم، أيضا هذا الإجماع من قبل. أما إذا قبلنا واحد من الثلاثة هذا الإجماع ينبغي أن يكون حجة وكاشف عن رضا المعصوم. لا فرق بين الإجماع العملي والقول. خلنا نطبق العبارة ونشوف. الدليل الثالث حكم العقل، حكم العقل. كيف نطبق حكم العقل؟ هنا إذا طبق المصنف حكم العقل العملي على أي أساس؟ على أساس رجوع العالم للجاهل، على أساس رجوع العالم للجاهل. رجوع الجاهل إلى العالم، حكم العقل. فإن العقل العملي، وبما أن المصنف يعتقد بمسلك الحكميين فإن هناك تطابق عند آراء العقلاء على أن الجاهل يرجع إلى العالم. يقول المصنف هذا الدليل خوش دليل، الدليل طبقه في المقام جيد جدا، رجوع الجاهل، أنا جاهل باللغة أرجع للعالم. العقل العملي يجد تطابقت آراء، راح أعبر تعبير آخر، تطابقت آراء العقلاء، يعني من الآراء المحمودة أن يرجع هذا الجاهل في اللغة إلى العالم بها. أما بتعبيرات المتكلمين والمدرسة العقلية في باب العقل العملي، يصير التعبير هكذا، أن العقل يحكم بحسن رجوع الجاهل إلى العالم، يطبقها في كل الموارد. موردنا هذا المورد اللغوي، هذا المورد اللغوي الذي يكون فيه رجوع للجاهل باللغة إلى العالم بها، هذا حسن. وبالتالي لابد أن ندرك أن نقول بالملازمة، ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع به بوجوبه. هنا يحكم العقل بالرجوع، إذن الشارع يحكم بالرجوع، وبالتالي الرجوع معناه الحجية. المصنف قبلها يقول أقبل، إذا قبلت شيخنا يقول هذا خوش دليل، إلى الآن ما عندي جواب عنه. يقول المصنف إلى الآن إلى لحظة أنا كتبت ما عندي جواب عنه، الدليل تام بنظري، ولكن هناك يقول هذا الدليل، دليل الرجوع إلى العالم نعتمده، أنا أقبله في باب التقليد، لكن أضيف إلى العالم الذي يرجع إليه الجاهل في باب التقليد شرائط، من عندها الحياة، من عندها العدالة، الاجتهاد، هل هذه الشرائط معتبرة أيضا في قول اللغوي؟ في اللغوي العالم أن يكون حيا، أن يكون عادلا، أن يكون مجتهدا في اللغة، مجتهد يعني عالم، أن يكون حيا عادلا، هذا معتبر لو مو معتبر؟ المصنف يقول لا، هذا غير معتبر هذه الشرائط، لأن ذيك الشرائط مو معتبرة بسبب أصل هذا الدليل، وإنما للأدلة الخاصة التي انضمت لاحقا. وفي المقام لا يوجد مثل هذا الدليل، مثل تلك الأدلة على اشتراط الحياة واشتراط العدالة، هذا فرق بين الأمرين. خلي أطبق، قال قدس سره، حجية قول اللغوي: إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ، لأن أكثر المدونين المصنفين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها. كلمة الصعيد كم معنى تستعمل في لغة العرب؟ يذكر هذه المعاني كلها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية إلا نادرا، عدا الزمخشري في كتابه أساس اللغة، وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة اللي يصير همها أن تذكر المعاني الحقيقية. وعلى تقدير يعني يذكر المعاني، لكن يقول هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له اللفظ، ويذكر المعاني المستعملة الأخرى. وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، خب لو سلمنا لقينا بعض اللغويين، واحد اللغويين يصرحون بذلك في بعض الألفاظ، مثلا بالصعيد لو وجدنا هذا التصريح منهم حينئذ، فإن أفاد نصهم وتصريحهم العلم بالوضع فهو، والحجية هنا مو لأجل قول اللغوي، للقطع الموجب له قول اللغوي، وإلا إذا ما يفيد العلم والقطع فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قولهم، لا بد من دليل، لأن الآيات العامة ردعت عن الاعتماد على الظن، وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة، قيلت وجوه لا بأس بذكرها، وما عندنا يعني وما نريد أن نريده عليها، وما عندنا فيها أولا يعني والإشكالات التي عندنا فيها في تلك الوجوه. أولا قيل الدليل الإجماع العملي طبعا، وذلك لأن الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد، حتى وإن كان اللغوي واحد، حتى وإن لو لم يوجب الاطمئنان، هذا إجماع، والإجماع كاشف عن قول المعصوم، عن رضا المعصوم. أقول وأن إشكال صغروي، وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء، هذا الإشكال له، كيف نحصله؟ إشكال ثاني، إشكال كبروي، وعلى تقدير كيف نحصله؟ لأنه أولا إحنا معاصرين لأولئك الذين كانوا إلى زمن الشيخ الطوسي اللي ما عندهم كتب استدلالية حتى نعرف اعتمدوا، لا، شيخ الطوسي في استدلالاته يمكن أن نشوف يعتمد أو لا يعتمد، أما من هو قبله لا توجد لهم كتب استدلالية حتى نعرف الاعتماد من عدم الاعتماد. فإذا تقريبا 400 سنة إحنا خالية تلك الحقبة عن كتب تثبت لنا هذا الاعتماد، فأنا لنا. ثانيا، وعلى تقدير تحصيله، تحصيل هذا الإجماع العملي، وشفت أكو إجماع عملي، فأنا لنا من إثبات حجية مثله. ليش؟ لأنه وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع. حجية الإجماع ما هو منشأها؟ استكشاف رضا المعصوم، وليس هو مما يشمل هذا المقام. منشأ حجية الإجماع لا يشمل هذا المقام اللي هو رضا المعصوم، أو قل أن الإجماع لا يشمل هذا المقام، لكن أي إجماع؟ إجماع ما هو حجة، وليس هو يرجع إلى نفس الإجماع، وليس الإجماع مما يشمل هذا المقام بما هو حجة، لأنه بالصغرى سلمنا بوجوده، لكن هذا حجة لا، لأن المعصوم عليه السلام لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته العملية في هذه المسألة. أي شنو الموافقة العملية؟ يعني رجوعه إلى أهل اللغة عملا، يستكشف موافقته، ها؟ ما كل عملي، هاي معنى من عندي، موافقته في هذه المسألة. شنو معنى الموافقة؟ أي رجوعه يعني المعصوم إلى أهل اللغة عملا. يقول له أكو إجماع قولي نقدر نستكشف، لكن عملا يعني يكون هو يعمل. هنا أنا قلت لكم الملاحظة الاستفهامية تأتي هنا، فكروا شوفوا أكو وجه لولا. ثانيا، قيل الدليل بناء العقلاء، الدليل البناء السيرة صغراها، لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العملي الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد. لاحظ صغرى تطبيق السيرة ما هي؟ مو الرجوع لنفس اللغوي بما هو لغوي، لأنه من أهل الخبرة هاي السيرة، كالشؤون الهندسية والطبية، ومن هذه الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة اللغات ودقائقها. ومن المعلوم أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه، أي الصغرى الكبرى، والشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيرة العملية، فيستكشف من ذلك موافقته لهم ورضاه بها للعقلاء، ورضاه بها بهذه السيرة. أقول إشكال المصنف أن بناء العقلاء إنما يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين والجزم موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقتهم. وهذا بديهي. نعم، هاي الركيزة الثانية، بناء العقلاء نافع إذا تمت ركيزته الثانية الكبرى. ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة المتقدمة القائلة، الركيزة الثانية، إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقتهم. ما هو النقاش بالنحو الذي سيذكرها؟ أصلها نقبلها، لكن بتوفر واحدة من الشروط الثلاثة. بل لا يحصل هذا الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة في المقام. أولا، ألا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في هذا البناء وهذه السيرة. إذا ماكو مانع إذن هو متحد، فإنه في هذا الفرض إذا ماكو مانع لابد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم. ليش؟ لأنهم مسلكهم، لأنهم يعملون على أساس عقلائيتهم، وهو سيد العقلاء وما عنده مانع، إذن هو يعمل مثلهم، لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة لابد أن يستكشف كذا بمجرد عدم ثبوت ردعه، لأنه من العقلاء بل رئيسهم. ولو كان له مسلك ثان لبينه، إذا بينه ولا عرفناه، وليس هذا مما يخفى. تنقل مثل ما نقلت بالقياس 50 رواية، هنا هم تنقلنا ولا رواية واحدة جاءت من هذا الباب الظواهر وخبر الواحد، فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم مما جرت عليه سيرة العقلاء، بل والشارع لا بد أن يكون متحد المسلك معهم، لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه. نعم، هو ما يحتاج إلى خبر الثقة لأجل أن يثبت لديه الواقع، ولا يحتاج للظواهر حتى يفهم المقصود، لكنه في باب التبليغ والتفهيم يحتاج إليهما، فإنه وهو منهم بما هم عقلاء ولم يثبت منه ردعون. وكذلك يقال في خبر الواحد الثقة، فإنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه على خبر الثقة في تبليغ الأحكام ولم يثبت منه الرادع. خب، هذا الشرط انطبق موجود في مقامنا لولا؟ قال لا. أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك، في الرجوع إلى أهل الخبرة ومنه اللغويين، لأنه لا معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون كلها حتى يمكن أن فرضوا أن تكون له سيرة عملية في ذلك، لا سيما في اللغة العربية، لأنه هم الفصحاء ومنهم تؤخذ الفصاحة. ثانيا، الشرط الثاني، إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فانتفى الشرط الأول، حينئذ يأتي الشرط الثاني، فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية بمرأى ومسمع من الشارع، يعني تدخلت السيرة والبناء العقلائي في أغراض الشارع التشريعية وهو يرى ويسمع، فإذا لم يثبت حينئذ الردع منه يكون سكوته من قبيل التقرير لمسلك العقلاء، مستحيل أن يبقى أن يسكت إذا ما راضي. وهذا مطبق في الاستصحاب، ونجده هنا في وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورد الاستصحاب الشك في الحالة السابقة فلا معنى لفرض اتحاد الشارع معهم في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة، هناك مانع من هذا البناء بالنسبة للشارع، إذ لا معنى لفرض شكه في بقاء حكمه السابق، ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه حتى في الأمور الشرعية ولم يثبت ردع الشارع عنه، فإنه يستكشف منه إمضاؤه لطريقته. أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة، نقدر نطبق هذا الشرط على محل كلامنا؟ لا. لماذا؟ فلم يعلم جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعية حتى يستكشف من عدم ثبوت ردعه رضاه بهذه السيرة في الأمور الشرعية. ما عندنا دليل يثبت أنهم أخذوا بها هنا، لازم أن نحرز الأخذ، سيرة العقلائية لازم من إحراز الأخذ فيها، وفي المقام ما عندنا قطع بها في الأمور الشرعية. ثلاثة، شرط الثالث، إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من قيام دليل خاص قطعي على رضا الشارع وإمضائه للسيرة العملية عند العقلاء. وفي مقامنا هذا الشرط غير متوفر، ليس عندنا هذا الدليل الخاص، بل بالعكس للأسف الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الردع عن هذه السيرة العملية. خلصنا. إذن الدليل الثالث ثاني ثالثا قيل الدليل حكم العقل، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا. هاي الملازمة، لما قال فلا بد، هاي الملازمة، هاي الملازمة. لاحظوا العقل يحكم، من هو؟ عقل العملي. فلا بد، هذا حكم عقل نظري، فلا بد. لاحظ، فلا بد، العقل النظري يدرك وجود ملازمة، يعني العقل النظري يحكم بأن الشارع يحكم بذلك، يعني بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم أيضا. إذ أن هذا الحكم العقلي بوجوب الرجوع إلى العالم العملي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، والشارع منهم، أي يبين وجه الملازمة. هذه الملازمة فلا بد من ينجف، قال لأن العقل العملي هذا ناشئ من تطابق آراء العقلاء، الشارع منهم بل رئيسهم، فأيضا هو يحكم بذلك أيضا. وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العامي إلى المجتهد في التقليد، هذا دليل تام استندنا إليه في باب التقليد. غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكورة والحياة لدليل خاص في المقام، نقبل أصل الدليل، وهاي الدليل الخاص ما عندنا، فإذا لا نشترط هذه الشرائط الإضافية. وهذا الدليل الخاص اللي يشترط العدالة والذكورة والحياة غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به فقط، وفقط أن يكون ثقة من دون اعتبار عدالة أو نحوها. القاعدة العامة رجوع للعالم الثقة كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين، وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي كما ورد في المجتهد. أقول المظفر رحمه الله: وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به، والحمد لله رب العالمين.